ذات الله تعالى أنه الجهاز المريم لا يكون شيء إلا بكرامته ولا يخرج شيء عن مشيئته وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يخرج إلا عن تدبيره ولا نحيد عن القدر المقدور ولا تتجاوز ما سقط في اللوح المكتور قرابة العالم سائلون ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء لم يطيعوه جميعا لأطاعوه خلق الخلق وأسعدمهم وكسر الأرض قمهم وهذا شأنهم يهدي من يشاء بحكمته قال الله تعالى فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون قال الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى فلا مصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن تبرأها وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد هذا الباب الذي بقي من جميع الأبواب التي ذكرها المؤلف رحمه الله ضمن هذا المتن الذي شرحناه وأتممناه الحمد لله عز وجل وفضله ومنته وهو مثل لمعة الاعتقاد لصاحبه الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله وهذا الفصل الذي استمعنا الآن إلى بعض فقراته هو فصل مهم بل هو فصل في غاية الأهمية لأنه يتعلق كما لا يخفى على كل واحد منكم بأحد أركان الإيمان والإيمان يتوقف عليه مصير الإنسان وحياته وموته إن في الدنيا وإن في الآخرة وللمنجو والعبد من عذاب الله عز وجل إلا إذا حقق هذه الأمور التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من جملتها الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره كله ومره فالإيمان بالقدر من مسائل الإيمان التي يجب على كل مكلف أن يؤمن به وقد جاء في حديث جبريل بيان ذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والقدر خيره وشره فالإيمان بالقدر واجب على كل مكلف ومن شك فيه أو جحده أو رده أو كفر به فإنه على خطر عظيم بل لا يكون مؤمنا لا يكون مؤمنا لأن الإنسان لا يطلق عليه اسم الإيمان حتى يحقق الإيمان بأركانه من الإيمان بالله إلى أن ينتهي بالإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. وهذا النوع من الإيمان مما ينبغي على المكلف أن يعرفه معرفة جيدة وأن يلم به، لأنه إذا فهمه حق الفهم وعلم مسائله فإنه يجني ثمرة عظيمة من ثمرات الإيمان. ولكن لو شك فيه أو لم يفهمه أو ساء فهمه له فإنه لا يكون مطمئنا ولا يكون صابرا ولا يكون راضيا بخالقه ومولاه سبحانه وتعالى. ولهذا كانت كل من ترك الإيمان بالقضاء والقدر هذا يكون مزعزع الإيمان، ولا تثبت له حال مستقيمة ولا يهنأ له عيش. وما صبر السلف الصالح وفي طليعتهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم واحتسبوا إلا لما كانوا يؤمنون بالقضاء والقدر خيره وشره. لأن الإنسان إذا أمن بالقضاء بقدر الله سبحانه وتعالى فإنه يرى بما قدره الله سبحانه وتعالى عليه. إن كان نصرا فرح به وعلم أنه من قدر الله عز وجل، وإن كان هزيمة أو قرحا أو مصيبة علم أن ذلك من الله سبحانه وتعالى. وحتى لو اجتمع الناس عليه من كل حدب وصوب واتفقوا وأجمعوا على أن يلحقوا به الأذى أو يضروه فإن هذا لا يزيد في اجتماع الناس شيئا بالنسبة إليه، لأنه يعلم ويدرك أن هذا الذي سوف يصيبه قد قدره الله عز وجل. وكذلك لو اجتمع الناس جميعا واتفقوا على أن ينفعوه أو أن يغنوه أو أن يشكوه فلن يستطيعوا لذلك سبيلا، ولن يصل منهم إليه إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم، حديث عبد الله بن عباس لما قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، فذكر له من جملتها احفظ الله يحفظ، إلى أن قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد قدره الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصدور، لأن هذا الأمر فرغ منه. فلا يمكن لهؤلاء الناس أن يأتوا بشيء جديد أو أن يستأنفوا عملا لم يقدره الله سبحانه وتعالى ولم يكن مسطرا في اللوح المحفوظ، وخلق كل شيء فقدره تقدير، إن كل شيء خلقناه بقدر. كان عبد الله بن عمر إذا قرأ هذه الآية يقول كل شيء خلقه الله بقدر حتى العجز والكيس، كون الإنسان عاجز أو كون الإنسان فطن تراه يجري ويسعى في مصالحه هذا بقدر الله عز وجل، كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض كما قال الرسول بخمسين ألف سنة. ولهذا ذكرت في بداية الحديث عن هذا الأمر العظيم عن مسألة القضاء والقدر أن من شك فيه أو لم يؤمن به ورده فهو متوعد بالدخول إلى النار. روى أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده والإمام الأجري في الشريعة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه لما كان في الاحتضار في ساعة الاحتضار دعا ابنه وقال له يا بني إني أوصيك بالإيمان بالقضاء. وكأن الصحابي شعر أو أدرك ذلك الزمن الذي ظهر فيه غلاة القدرية الذين أنكروا القدر، لأن الذين نفوا القدر وأنكروا القدر قوم سوف نتكلم عليهم بعد قليل ظهروا في آخر عهد الصحابة. وكان عبد الله بن عمر لا يزال حيا، ولهذا أنكر عليهم إنكارا شديدا، وكان يقول إنهم براء مني وإني بريء منهم، وكان يتوعدهم. والسلف رحمهم الله كانوا يكفرون، لأن رد القضاء والقدر فيه تجهيل لله سبحانه وتعالى، وبأنه سبحانه وتعالى غير قادر على خلقه، وأنه قد يحدث في الوجود ويحدث في الكون ما الله سبحانه وتعالى لا يريده، وكأن مشيئة الخلق أو مشيئة العباد سابقة على مشيئة الله عز وجل، أو أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على رد وعلى تدبير أمور الخلق. فإذا كان الإله يعبد وهو رب كل شيء وهو العليم بكل شيء لا يقدر أن يتصرف بخلقه، فلا يكون سبحانه وتعالى قادرا ولا يكون قادرا ولا يكون عليما، كما يقول نفاة القدرية أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالحوادث قبل حدوثها، وإنما يعلمها بعد أن تقع فيكتبها، أما قبل ذلك فإنه سبحانه وتعالى لا يعلم ذلك. والحقيقة هذا في التكذيب للقرآن الكريم قبل أن يكون ضرب من الطعن في صفة الله سبحانه وتعالى وفي إنكاره، كما قال الله عز وجل أن تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، يعني من قبل أن نخلق الخالق، قبل أن تأتي الوجود فهي مكتوبة مقدرة، هذه الحبة أو هذه الشجرة التي تنبت في هذا المكان قبل أن تكون وقبل أن يضعها صاحبها فهي مقدرة في اللوح المحفوظ بأنها ستكون أو تكون هذه البقعة تكون موضعا لهذه الشجرة وسوف تنبت في الوقت الفلاني وتبقى ما شاء الله سبحانه وتعالى أن تبقى وتفنى في وقت قدره الله سبحانه وتعالى في الميلاد وفي الحياة وفي الممات. هذا كل ما خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا عبادة بن الصامت رضي الله عنه أوصى ابنه فقال له يا بني عليك بالإيمان بالقدر، ثم أوصاه وقال له يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان أو لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يا بني إنك إن مت على غير ذلك دخلت النار، إن مت على غير ذلك يعني إذا كان لا تعتقد ولا تؤمن بأن هذا الذي أصابك من خير أو شر قد قدره الله سبحانه وتعالى عليك ولا تؤمن به فإنك تكون من أهل النار دخلت النار. ولكن لا يخفى أن الناس أحيانا قد يفهمون في القضاء والقدر شيء من مسائله ويتجاهلون أو يجهلون مسائل أخرى، فالبعض يحتج بالقضاء والقدر في كل شيء حتى في الطاعة والمعاصي، وهؤلاء هم الجبرية في الحقيقة، هؤلاء الجبرية يقولون بأن الإنسان إذا سلك طريق الإيمان وطريق الصلاح فإن هذا مما كتبه الله سبحانه وتعالى عليه وأقدر عليه وأجبره عليه، ليس للإنسان فيه دخل وليس للإنسان فيه مشيئة وليس للإنسان فيه إرادة،
وإن كان كافرا فهو كذلك، فليس له مشيئة وليس له اختيار، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي شاء وأجبره على أن يكون كافرا. تحتج بالقضاء والقدر في كل شيء، والقضاء والقدر لا يحتج به في الذنوب وفي المعاصي، وإنما يحتج به في المصائب. إذا جاءتك مصيبة قدر الله سبحانه وتعالى أن مرضت أو أفقرت أو ضعفت أو أصابك مما يصيب الناس من المحن والمصائب، فأنت هنا تقول أن هذا بقضاء الله عز وجل وقدره. وكم من إنسان يكون على توهج الموت، ولو قيل أن هذا الإنسان سوف ينجو من هذا الذي حل به ما صدقه الناس، ومع ذلك ينجو، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكتب ولم يقدر أجله في تلك اللحظة، وإنما أخره لأجل المال. وأحيانا قد تجد الإنسان بعيدا كل البعد عن الخطر وعن البلاء، ومع ذلك يصيبه ما يريد الله سبحانه وتعالى أن يصيبه، ويلحقه الموت ويدركه، كما قالوا: من لم يمت بالسيف مات بغيره، فالموت واحد وإن تعددت الأسباب. هي أسباب تتعدد، لكن الموت واحد والأجل واحد. ولعلكم شاهدتم ما حدث في الآونة الأخيرة لما ضرب الزلزال في العاصمة، يعني كيف أن أناسا كانوا في مكان واحد، كانوا في مكان واحد وفي بيت واحد، مات من مات بها، ولم يمت من لم يكتب الله سبحانه وتعالى له أن يموت. وليس في ذلك حلة ولا قوة، لا يعني أن هذا استطاع أن يفر أو يهرب أو استطاع ذلك أن يختفي أو الآخر دفع الموت عن نفسه. مات الكبير القادر القوي ونجا الصغير الضعيف، وهذا أمر مشاهد وهو معلوم. ولكن أردت أن أتكلم وأبين أن الناس أحيانا تذكر مسائل القدر أو يكون القضاء والقدر. لو قلنا القضاء والقدر هو بمعنى واحد، ولكن أحيانا يفرق العلماء بينهما، فيقولون بأن القضاء هو علم الله السابق الذي يكون في المخلوقات، أي علم الله سبحانه وتعالى الأزلي، فهذا يسمونه القضاء. وأما القدر فهو علم الله سبحانه وتعالى بما سيكون في المخلوقات في المستقبل، يعني أن كل ما يحدث في هذا الوجود من حركة أو سكون في العالم العلوي أو السفلي إلا والله سبحانه وتعالى كان قد علم في علمه الأزلي أنه ستقع هذه الأمور كما هي وقعت، وبعد أن تقع يعلمها الله سبحانه وتعالى في وقتها وبعد ذلك. فهناك علم سابق وعلم لاحق، وهذا هو القضاء والقدر. لكن الذين لم يفهموا هذه العقيدة وقعوا على طرف النقيض ولم يفهموا هذا المعنى، فمنهم من قال بأن الله سبحانه وتعالى كتب الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض وقدر كل شيء، ثم ترك الأمر هكذا، فلا يكون له بعد ذلك علم متسيقا. ومنهم من قال بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم وقوع الأشياء إلا بعد أن تقع، وهذا اعتقاد المعتزلة، إلا بعد أن تقع هذه الأمور فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك يعلمها ويكتبها ويقدرها، وهذا خطأ، لأن القضاء والقدر هو أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء. ولهذا عرف العلماء القدر فقالوا هو تقدير الله تعالى للأشياء، تقدير الله للأشياء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، لأن هذا يدل على قدرة الله عز وجل، يعني أن كل شيء يقع في هذا الكون الله سبحانه وتعالى قدره وبينه وكتبه، يعني لو كان كيف يكون وفي الزمن الذي يكون، حتى كما قيل هذه النملة السوداء التي تمشي في ليلة ظلماء على صخرة مساء، الله سبحانه وتعالى قد كتب حركتها هذه، وكتب هذا الزمن، وكتب المكان الذي تكون فيه، وبالسرعة التي ترسله كتبه الله سبحانه وتعالى، ويعلمه أيضا لما يكون في الوقت الذي يقدر لهذه النملة أن تمشي على هذه الصخرة. الله سبحانه وتعالى يكون عالم بها في ذلك، مع أنه قد علم أنه سيكون من هذه النملة مثل هذا السعي ومثل هذا الحركة في مثل هذا المكان في مثل هذا الزمن. ولهذا قال الإمام أحمد: القدر هو قدرة الله عز وجل، لأنه لا يقدر الإنسان على مثل هذا أبدا. وهذه المقادير بين النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدرها الله عز وجل. ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء وفرغ منه. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربعت الأقلام وجفت الصحف، ربعت الأقلام وجفت الصحف. والعلماء رحمهم الله قالوا بأنه لا يتم الإيمان الكامل والإيمان الصحيح والإيمان الجازم بالقضاء والقدر إلا إذا تضمن أربعة أمور، إلا إذا تضمن أربعة أمور. من ترك واحدة منها فإن إيمانه بالقدر فيه خلل وفيه سفال. أولا، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى عالم بما كان وبما يكون جملة وتفصيلا بعلم سابق، بعلم سابق يعني قبل أن يقع. وهذا كما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى مخاطب النبي: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. يعني هذا الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى من حركة أو سكون أو وجود أشياء أو خلائق أو أنفاس، فالله سبحانه وتعالى قد كتبها وبينها، يعني موجودة في الكتاب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إذن هذا هو الأمر الأول، الإيمان بأن الله تعالى عالم كل ما يكون جملة وتفصيلا بعلم سابق بقوله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الأمر الثاني، أن الله عز وجل كتب هذه المقادير، كتب هذه المقادير، مقادير الخلق من عباد ومن حيوان ومن جماد ومن نبات ومن كل شيء، حتى من هذه الحيوانات التي لا ترى أو هذه الميكروبات الله سبحانه وتعالى قدرها وكتبها. أين قدرها؟ كتبها الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ هذا لما خلق الله عز وجل، من أعظم ما خلق الله عز وجل. جاء في بعض الآثار أنه مخلوق من ذرة بيضاء وهو واسع كبير، ولكن مثل هذه الآثار لم تثبت صحته، ولهذا أخذ بها البعض وتركها البعض. والحديث رواه الإمام الطبراني ولكن ضعفه أهل العلم، ولكن قال بعضهم أنه قد روي من طرق عن عبد الله بن عباس موقوفا وهي قابلة للتحسين. ولا شك أن الصحابي إذا تكلم في مثل هذه المسائل في مسائل الاعتقاد أن هذا لا يكون من قبيل الرأي والاجتهاد، وإنما يكون له حكم المرفوع. والشاهد أو المقصود في هذا أن من مسائل الإيمان بالقضاء والقدر أن تعلم أن الله عز وجل هذه المقادير الله سبحانه وتعالى قدرها في اللوح المحفوظ، بمعنى كتبها في اللوح المحفوظ. أمر ملائكته أن يكتبوا بالقلم، وقال للقلم اكتب، والقلم أيضا من أعظم ما خلق الله عز وجل، وكتبه في لوح المحفوظ. نحن لا نعرف حقيقته ولا كنهه ولا صفته، فالله سبحانه وتعالى كتب به كل شيء. فالإنسان هذا مهما كان الله سبحانه وتعالى كتب له أجله، وكتب هل هو شقي أو سعيد، وكتب له رزقه وكتب كل شيء يكون فيه. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقه. لو كتب الله سبحانه وتعالى لك أن تأكل أن تأكل 100 خبزة فإنك لن تخرج من هذه الدنيا إلا استوفيت هذا العدد. ولو اجتمع لك الإنس والجن على أن يقتلوك وأنت لم تصل إلى هذا العدد فإنك لن تموت حتى تستوفي رزقك. الإنسان إذا علم بأنه لا يكون له إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى فإنه يرضى بقضاء الله عز وجل وتسكب في قلبه الطمأنينة. وإنما الإنسان تراه أحيانا قد يغضب ويثور وربما يرجع بعض الأسباب التي من أجلها منع من الوصول مثلا إلى رزق أو تحقيق المصلحة مثلا إلى فلان أو إلى علان وأنه هو السبب. والحقيقة أنه الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله سببا، لكن الله سبحانه وتعالى لم يقدر لك ذلك. كما قال الشاعر: لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. لكن لو علم الإنسان أن هذا الرزق هو من الله عز وجل يسوقه إلى عبده، الإنسان عليه أن يجتهد لأنه لا يعرف كيف يأتي هذا الرزق، وهل سوف يربح في هذه القضية أو لا يربح، هل سوف يعني يجني رزقا في هذا السعي أو أنه لا يجني رزقا في سعيه ذلك. ولهذا كان من رحمة الله عز وجل من حكمته أن حجب على الناس معرفة هذه الأمور، ولهذا طرحهم يسعون. فالإنسان يبذل الأسباب ويتكل على الله عز وجل، وما قدره الله سبحانه وتعالى له من رزق فذلك هو رزق، لا يمكن أن تأخذ شيئا. الإنسان أحيانا قد يسعى إلى الرزق مجتهدا ويظن أنه بحيلته وقوته وبجاهه وبوساطته سوف ينال بذلك الرزق، ولن ينال. وأحيانا قد يكون بأجله وغفلته والله سبحانه وتعالى يسوق له ذلك الرزق. أذكر قصة ذكرها بعض أهل الأدب والأثر في بعض كتبهم، أن أحد الشعراء يسمى عروة بن أذينة كان يسكن المدينة، وكان شاعرا لا يجيد إلا الشعر، يعني صناعته شعر، بمعنى ليس له رزقا وليس له يعني مرجعا يعني يقول إليه ويعول عليه لأجل أن يرزق. فكان يقول الشعر يعني يمدح القبائل ويمدح الخلفاء والأمراء، فإذا كان قد وصل إلى إرضائهم وذكر فيهم الشعر الذي يستحسنونه فإنهم يكافئونه ويعطون له رزقا وهو يعيش به، وكانت هي عادتهم هذه. ولأن الشعر في ذلك الوقت كان يرفع من قيمة الناس كما كان يحط أيضا من قيمة أقوام وأناس. الشاهد أن هذا الرجل خرج من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الشام يريد أن يمدح بعض أمرائه في ذلك الوقت، فلما دخل وذكر شعرا يمدح به الخليفة، فكأن الخليفة ما أراد يعني أن يعطيه شيء من المال، فقال له: يعني كيف جئت يعني أنت من المدينة إلى هنا وتحملت هذه المشقة وركبت الأخطار في الأسفار يعني من أجل يعني أن تنال رزقا أو أن تكسب مالا، وأنت الذي تقول في شعرك: ولقد علمت وخير القول أصدقه بأن رزقي وإن لم يأتي يأتيني، أسعى له فيعنيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لم يعنيني. قالوا: وأنت ما رأيتك إلا قد سعيت له. يعني أنت تقول: أقول وخير القول أصدقه بأن رزقي وإن لم آتي يأتيني، وأنت الآن جئت إليه فقلت: أسعى فيعنيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لم يعنيني. فكأن الشاعر غضب فطرق الباب وخرج، ثم بعد ذلك راح إلى المدينة فسأل عن الخليفة، قيل له: غضب وقد خرج. فكان من الخليفة أن بعث له يعني مال كبيرا حتى يرضيه، وأوصلها مع خدم له إلى المدينة ومسك المال، فقال له: هذا مال الخليفة أعطاك إياه لما مدحته بقصيدة الفنية في وقت كذا، قال له ارجع إلى الخليفة وقل له أنا على ما كنت أقول، أقول وخير القول أصدقه بأن رزقي وإن لم آتي يأتيني. الآن سعيت له ولم أحصل شيء، الآن قعدت في بيتي ولم أفكر في رزقي، فأتاني رزقي إلى بيتي. يعني هل عقل الإنسان ما يكتب لك إلا ما قد قدره الله سبحانه وتعالى؟ إذا لابد أن تعلم أن من مسائل القضاء من مسائل الإيمان، لا يتم إيمان الإنسان بالقضاء والقدر حتى يعلم ثانيا أن الله عز وجل قدر مقادير الخلق وكتبها في اللوح المحفوظ، في اللوح المسطور، في لوح محفوظ كما قال الله عز وجل، وسماه لوح محفوظ، لأن الله تعالى حفظ فيه، لا يمكن لأي مخلوق أن يغير ولا أن يبدل ولا أن يزيد ولا أن ينقص، كما قال أن ربع الأقلام وجفت الصحف لما الإنسان يرفع القلم وتجف الصحف وتغلق، هل الإنسان مع ذلك أن يقول بأنه قد زادت كتابة في الكراس أو في الكتاب؟ لا يمكن، لأن الكتاب مغلق والأقلام قد رفعت، فمن هذا الذي يثوب بما لا يثوب؟ ولهذا قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في الكتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الثالث أنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته الدائرة بين حكمته ورحمته، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. هذا أيضا من المسائل المهمة التي تدخل في باب الإيمان بالقضاء والقدر، لا يكون شيء في هذا الكون في هذا الوجود في العالم السفلي أو العلوي أو بينهما إلا بمشيئة الله عز وجل وإرادته، لا يخرج شيء عن إرادته، وكل ما وقع فإنما يقع برحمته وحكمته، حتى إيمان المؤمن وكفر الكافر إنما هو بمشيئة الله عز وجل وإرادته. لا يقول الإنسان أن كفر الكافر لم يريده الله عز وجل، وإنما الكافر هو الذي أوجده وخلقه والله سبحانه وتعالى لا دخل له في ذلك. لو شاء الله عز وجل أن لا يكفر كافر لشاء ذلك، وقد ذكر المؤلف هذه المسألة. ولو شاء الله عز وجل أن يؤمن من في الأرض جميعا لآمن، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر والحق والباطل والكفر والإيمان ليبتلي عباده. وهذا هو الكلام الذي سوف نحصر إن شاء الله الكلام فيه بين ما يعرف عند العلماء بالإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الدينية والشرعية. هذه المسألة مسألة الإرادة إذا فهمها الإنسان فإنه سيفهم من خلالها كثيرا من المسائل التي تنتظم هذا الباب، وهو باب عقيدة القضاء والقدر، التفريق بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الدينية الشرعية. وإن كانت الإرادة الكونية القدرية هي أهم، لأن كفر الكافر وإيمان المؤمن وكل ما خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود، لأن الإرادة الكونية والقدرية تشمل كل الموجودات، كل ما هو موجود فإنها تشمل هذه الإرادة الكونية القدرية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها، والله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها، وهو الذي أراد أن توجد. ولكن الفرق بينها حتى الطاعات والمعاصي داخل في الإرادة الكونية القدرية، داخل في الإرادة الكونية القدرية. أما الإرادة الدينية الشرعية فهي يعني إيمان المؤمنين، أفعال أهل الصلاح، هذه تسمى إرادة دينية شرعية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أرادها وخلقها فوجدت وأحبها أيضا. فالإرادة الكونية القدرية يلزم منها وجود المراد، أما الإرادة الشرعية الدينية فلا يلزم منها وجود المراد، وإنما يلزم منها محبة المراد. هذه مسائل سوف أفصلها إن شاء الله في وقتها حتى لا تقطع عليكم، والمؤلف رحمه الله سيتكلم عليها في باب الله فلا أسبقه، لأنه قد يبينها بكلام جليل يأتي إن شاء الله بعد قليل أو نتكلم عليه في الحصة القادمة بحول الله عز وجل. إنما فكل ما وقع وسيقع في ملكوت الله عز وجل فإنه مطابق لعلمه السابق، يعني إذا وقع شيء الآن لا يمكن أن يختلف عما قدره الله عز وجل، لا يمكن، لا في صفته ولا في جنسه ولا في زمنه ولا في مكانه ولا في قوته وضعه. لأن البعض يقول بأن الله سبحانه وتعالى قدر الأمور على وجه الإجمال، لكن لم يقدرها على وجه التفصيل. قالوا لأن هذا أمر لا يمكن أن يتبارك، وكأنهم يقيسون قدرة المخلوق بقدرة الخالق عز وجل. العبد عاجز على أن تكون عنده تفصيلات في كل الأمور، ربما يقدر الأمور هكذا مجملة لكن بالتفصيل لا يقدر. لكن هل أنت تسوي بين قدرة الخالق وقدرة المخلوق؟ فالله عز وجل يعني إذا قدر شيء ووقع، فأنت إذا وصفت ذلك الشيء الذي وقع فأعلم أنه مطابق لعلم الله السابق، مطابق لعلم الله السابق. ولهذا قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. انظر هذا التعبير عظيم، وخلق كل شيء تفيد العموم، كل شيء يعني ليس هناك شيء يعجب عن تقدير الله عز وجل أو يخرج أو يستثنى. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قدره تقديرا، يعني لما تقول تقدرت شيء تقديرا هذا دليل على كمال الاعتناء بذلك الأمر الذي صدر منك، وهو تقديرك لشيء تقديرا تاما صحيحا كاملا غير منقوص. فكذلك الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، ولقوله سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يعني انظر هنا أثبت الله سبحانه وتعالى وقوع الهداية والضلال بإرادته. يعني من يريد الله هذا أين يدخل؟ هذه الآية قول الله عز وجل من يريد الله أن يهديه، الآية هل تدخل في الإرادة القدرية الكونية أم تدخل في الإرادة الشرعية الدينية؟ نعم تدخل في الإرادة الكونية وليس في الإرادة الشرعية، لأن لو قلنا تدخل في الإرادة الشرعية كيف تفسر الله قول الله عز وجل ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيق حرج وهو كافر، والله سبحانه وتعالى قال لا يرضى لعباده الكفر. فالله سبحانه وتعالى قد شاء من الكافر أن يقع كفره، ولكن هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى أمره به بل نهاه عنه. فالله سبحانه وتعالى لم يحب، لا يحب صدور الكفر من الناس، ولكن أراده، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عالم في سابق علمه أن هذا الإنسان سوف يهتدي، فالله سبحانه وتعالى سهل له سبل الهداية وفتح عليه، فتكون هداية الإنسان برحمة الله عز وجل، وعلم أن هذا الشخص سوف يضل وسوف ينحرف ولا يثير الهداية، فأضله الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا نقول بأن الله سبحانه وتعالى يشاء الإيمان وأما الكافر فقد شاء الكفر، ولا دخل لمشيئة الله عز وجل في مشيئة الكافر، لأن لو قلنا هذا نكون قد كفرنا بالقدر، نكون قد بينا وقد اعتقدنا أن مشيئة الكافر تغلب، ماذا تغلب؟ تغلب مشيئة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لا يرضى الكفر من الكافر، ولكن لما كفر الكافر فإن الله سبحانه وتعالى شاء أراد، يعني لم يخرج هذا عن إرادته، ولو أراد الله سبحانه وتعالى لا يكفر لا يكفر، ولكن لما هو كفر الله سبحانه وتعالى شاء ذلك القدر، شاء الكفر صدور الكفر من كافر، ولكن لا يرضاه ولا يحبه. أما قول الله عز وجل ومن يريد أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، هذا يدخل في الإرادة القدرية الكونية كما يدخل في الإرادة الشرعية الدينية، لأن إيمان المؤمنين إرادة شرعية دينية، وهو إرادة أيضا كونية قدرية. فالكونية والقدرية يلزم منها وجود المراد، لكن الإرادة الشرعية الدينية قد توجد وقد لا توجد. وهناك قصة عظيمة ذكرها عمرو بن هيثم، قال كنا في السفينة ذات مرة فركب معنا قدري ومجوسي، قدري ومجوسي، فقال القدري يعني كونه مسلم، قال للمجوسي أسلم، فقال القدري للمجوسي أسلم أو متى تسلم؟ فقال ذلك المجوسي حتى يريد الله، قال حتى يريد الله، لما يريد الله عز وجل اسلم. فقال له قدري وقد حاجه المجوسي، قال له إن الله سبحانه وتعالى يريد، إن الله سبحانه يريد ذلك، ولكن الله عز وجل لا يريد الكفر، ولكن الشيطان، قال الله عز وجل يريد ذلك ولكن الشيطان لا يريد. فعند ذلك قال له هذا المجوسي إذا شاء الله عز وجل أو أراد الله عز وجل ولم يريد الشيطان، وقد وقع ما أراد الشيطان لأني أنا كافر، إذن أنا مع الشيطان، أنا مع أقواهم، يعني الله سبحانه وتعالى أراد، أن الله سبحانه وتعالى أراد الإيمان مني والشيطان أراد الكفر، وأنا الآن وقع في الكفر، بمعنى من الذي غلب؟ غلبت إرادته الشيطان، قال إذا أنا أبقى مع الشيطان، أبقى مع أقواهم، فحجه المجوس. وهذا هو ضلال القدرية الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد، خلق الله سبحانه وتعالى العباد لكن أفعال العباد وأعمالهم من الكفر ومن الإيمان فإنما هي من أنفسهم لا دخل لله سبحانه وتعالى فيها. ولهذا المعتزلة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء، يعني هو أنزل الكتب وبعث الرسل ولم يهدي من شاء ولم يضل من شاء، فسلبوا لله سبحانه وتعالى الإرادة وسلبوا لله سبحانه وتعالى المشيئة، وأنه لا يتصرف بخلقه ولا يتصرف في كونه. وقد قال الله عز وجل بأنه هو الذي يهدي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا هو الأمر الثالث. الرابع أيضا أن كل شيء في السماوات والأرض هو مخلوق لله، لا مخلوق غير الله ولا رب سواه، كل شيء مخلوق لله عز وجل، العباد مخلوقون لله عز وجل، أعمالهم وأفعالهم وأرزاقهم وأقدارهم وآجالهم كلها لله عز وجل، لا يملكونها لا لأنفسهم ولا غيرهم يمكن أن يملكها أو أن يتصرف فيها، لقول الله سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال على لسان نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام والله خلقكم وما تعملون. انظر هذه آية عظيمة، أن كل شيء مخلوق لله عز وجل، والله خلقكم أيها الناس وما تعملون، يعني حتى أعمالكم، ما يصدر منكم من أعمال، أعمال خير أو أعمال شر، إيمان أو كفر، حق أو باطل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي أوجده وشاء وأراده، ولكن الخير منها أحبه ودعا إليه وأمر به شرعا، والذي لا يحبه ولا يرضاه فإنه لم يأمر به ونهى عنه. إذن هذه أربعة أمور إذا فهمها الإنسان فهم عقيدة القضاء والقدر، ولهذا يعتبر القضاء والقدر من أهم المسائل التي تكلم عليها العلماء ونبهوا إليها، وأن الذي يسيء فهم هذه العقيدة يكون على خطر عظيم. ولهذا وقعت طوائف كثيرة وظلت عن فهم هذا الذي جاء في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة فيما يتعلق بعقيدة القضاء والقدر، فوقعوا على طرف نقيض. الجبرية قالوا كل شيء في الكون بقضاء الله عز وجل وقدره ولا دخل للإنسان في ذلك، ليس له لا مشيئة ولا إرادة، فجعلوا الإنسان فهذه الريشة التي تكون في مهب الرياح، وعليه يعني على عقيدتهم الفاسدة وعلى فكرهم الفاسد أن الإنسان يوم القيامة ليس له ذنب، يأتي إلى الله عز وجل ويقول له يا ربي أنت الذي أجبرتني على هذا الشيء وجعلتني كافرا فلا تلومني الآن ولم تحاسبني وأنت الذي قدمتني هذا الأمر وأجبرتني عليه. والذين كانوا على طرف نقيض هم القدرية الغلاة، وسنتكلم عليه إن شاء الله. ولهذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله كلاما عظيما في هذا الموضوع، قال رحمه الله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان والسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل، لما فعل كذا أو صرف كذا، فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. من رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ولهذا قلنا أن من الطوائف الذين أنكروا القدر طائفتين. الأولى الذين أنكروا القدر ولم يؤمنوا به وسموا بالقدرية، وهؤلاء أنكروا كما قلنا علم الله عز وجل في الأزل، وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالحوادث قبل حدوثها. حيث أنكروا القدر رجل يقال له معبد الجهني، وقد ظهروا في آخر عهد الصحابة، ومعبد الجهني هذا كان قد أخذ هذا الاعتقاد الفاسد في القضاء والقدر من رجل نصراني أسلم ثم عاد إلى نصرانيته. تذكر كتب الفرق وأصحاب المقالات أنه يسمى سوسل هذا النصراني. معبد الجهني أخذ عنه هذه العقيدة، ثم جاء رجل آخر يدعى غيلان الدمشقي ويسمونه بغيلان القدر، فأخذ هذه العقيدة وهي إنكار القدر بأن لا يعلم بالحوادث إلا بعد وقوعها، وقالوا بأن الأمر أنف، الأمر أنف يعني الأمر مستأنف، ليس هناك علم سابق، وإنما متى يكون العلم بعد أن تقع تلك الأمور الله سبحانه وتعالى يعلمها، أما قبل ذلك فلا يعلمها. في الحقيقة هذا النوع من القدرية غير موجود الآن، يعني قد اندثر إلا قليلا، ولكن ظهر شرهم وعمت فتنتهم وضمت في آخر عهد الصحابة، وتبرأ منهم كثير من الصحابة كالجبر بن عبد الله وعبد الله بن عمر الذي عرف بمحاربتهم والتبرؤ منهم، وحذر من كان معه من مخالطتهم ومن السماع إليهم ومن مجالستهم، ونهوهم على أن يعودوهم إذا مرضوا، ونهوهم أن يشهدوا حتى جنائزهم، لأنهم يعتبرون من مجوس هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس الأمة. ومعبد الجهني هذا في الحقيقة هو أول من نشر هذه المقالة الفاسدة بين المسلمين، ثم جاء غيلان دمشق هذا ونشر بعد ذلك هذه العقيدة الفاسدة، وقد دعاه عمر بن عبد العزيز في وقته وناظره واعترض وأعلن عن توبته، ولكن ما فجأ بعد ذلك بعد موت عمر بن عبد العزيز أن رجع إلى مقالته الأولى، وظهر بعد ذلك له أتباع كثيرون، وعندئذ آلت الخلافة إلى هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي رحمه الله تعالى، فدعاه ونظره ثم بعد ذلك أقام عليه الحد وقتله وأراح الناس من شره ومن فتنته. هذا الصف الأول من القدرية الذين أنكروا ونفوا القدر. وكان عبد الله بن عمر يحلف بالله عز وجل كما في صحيح مسلم قال والله لو كان لأحدهم مثل جبل أحد ذهبا أنفقه في سبيل الله ما قبله منه حتى يؤمن بالقدر. يعني كان يحلف يقول هؤلاء الذين قد ظهروا وقد كانوا يتظاهرون بالعبادة وبالصلاح ونشروا هذه العقيدة في الناس، فكان يقول عبد الله بن عمر فيهم والله لو كان لأحدهم مثل جبل أحد ذهبا أنفقه في سبيل الله ما قبله منه، يعني ما قبله الله سبحانه وتعالى منه إلا بعد أن يؤمن بالقدر. وهذا ماذا يدل؟ يدل عباد الله على أن الأعمال الصالحة حتى وإن ظهرت للناس لأنها أعمال عظيمة لا يقدر عليها إلا العباد إلا أصحاب الورع إلا أصحاب التقوى، فهي لا تساوي في ميزان الله عز وجل شيئا إذا كانت مبنية على أساس هزيل وعلى عقيدة فاسدة. فصلاح العقيدة وصلابة التوحيد هي المعيار وهي المقياس، وعليه تبنى الأعمال الصالحة. أما أن تكون أعمال صالحة ويتظاهر الناس بالتقوى والعمل الصالح وعقيدتهم فاسدة فإن هذه لا تنفعهم. فالخوارج أيضا كانوا من أحسن الناس تعاهدا للقرآن الكريم وقراءة له، وكانوا يصلون حتى قال الرسول تحقرون صلاتكم مع صلاتكم ويقرؤون القرآن لا يفرغون منه. ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن القرآن لا يجوز حناجره، لا يدخل إلى قلوبه، وذكر أنه يمرقون من الدين كما يمرق السهو من الرمل. فعبد الله بن عمر قال هذا الأثر العظيم الذي روته بصحيحه، لو كان لأحد مثل ذهب أحد ما تقبل منهم وأفره في سبيله. يعني الذهب شيء عظيم ينفقه ولا يترك له شيء ولا يترك منه شيئا له، ثم بعدك ينفقه في سبيل لا في سبيل الشيطان ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى. وكان الشافعي رحمه الله يقول ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. ولهذا كان السلف يكفرون هذا النوع من المنكرين للقدر، وهم غلاة القدرية كمعبد الجهني وتلميذه الذي جاء من بعده وهو غيلان الدمشقي أو غيلان القدر. ثم بعد ذلك ظهر طائفة أخرى من المنكرين للقدر لكن ليسوا على الشاكلة الأولى، وهؤلاء بقي أثرهم في الأمة وهم الذين يعرفون بالمعتزلة، فعمر بن عبيد ووصل بن عطاء. وعمر بن عبيد هذا من أبو عثمان البصري، وقال هو رأس المعتزلة الذي نشر المقالات الفاسدة بين المسلمين، ويكون قد أخذ الاعتزال عند رجل يسمى الغزال، هذا من أئمة الاعتزال. ثم كان يدخل عليه، وكان عمر بن عبيد من العلماء الفصحاء، فلما أعجبه هذا الرجل زوجه بأخته، وهكذا أهل البيلاء كما يقال الطيور على أشكالها تقع ولهذا اجتمعوا وكونوا أسرا وفرحوا وبيضوا ونشروا بعد ذلك الفساد في الأمة. وكذلك واصل ابن عطاء، واصل ابن عطاء هذا كان أيضا يقال من أسياء الناس ومن فصاحي وبلغائه، كان يجلس إلى الحسن البصري، ثم أظهر بعد ذلك مقولة وهي القول بين المنزلتين، يعني أن المسلم إذا وقع في معصية أو في كبيرة من الكبائر قد يخرجه من الإيمان ويصله إليكم، فلا هو مؤمن ولا هو كافر. جاء بهذه المقالة لم يقولها أحد من المسلمين. وعقيدة السنة والجماعة أن المسلم المؤمن إذا وقع في كبيرة لا نقول بأنه كافر ولا نقول بأنه منزل بين المنزلين، يبقى محافظا على إيمانه فهو مؤمن، ولكنه مؤمن عاصي أو مؤمن فاسق. وقد ذكر هذا في القرآن أن المؤمنين قد يصل بهم الأمر إلى الاقتتال، يقتل بعضهم بعضا، والقتل من أكبر الكبائر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي عنهم اسم الإيمان بل أثبته له وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فقل من المؤمنين ولو كانوا كفار ما قال من المؤمنين. وكذلك قال الله عز وجل في آية سورة النور ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. وهذه الآية نزلت في مصح ابن إثام الذي قذف عائشة أم المؤمنين وقتل المؤمنات من الكبائر، ولكن لما كان هذا الرجل من الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت هجرتهم فإن الذنب الذي وقع به وإن كان كبيرا لم يحبط عمله ولم ينسب سابقته من الإيمان والهجرة، فقال الله عز وجل ولا يأتي أي ولا يحلف قولوا قبل منكم. والآية التي جاءت بها التصديق لما حلف بالله وأقسم أن لا ينفق على مصطح ابن أسامة لما تكلم في عرض ابنته وعرض زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت على ولا يأتي أولي الفضل منكم والساعة أن ينفقوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، فأثبت الله سبحانه أنه هجرته في سبيل الله رغم أنه وقع في الكبيرة. لكن هذا الواصل بن عطاء جاء بهذا الأمر الغريب، فعند ذلك لما قال بأن المؤمن إذا وقع في معصية فلا هو كافر ولا هو مؤمن، وجاءوا بهذه القاعدة أو بهذه الفكرة التي سماه بالمنزلة بين المنزلتين طرده الحسن البصري، فلذلك قالوا بأنهم معتزلة. وكان الرجل فصيحا حتى يقال أنه كان لا ينطق الراء جيدا، يعني إذا نطق الراء يقول عاء، فكان حتى لا يعيبه الناس كل كلمة تخرج منه إلا ويستعمل المرادف حتى لا يقع في الرع حتى لا يقع في الرع ولا يصطلوا له. حتى ذكروا من شعره من هذا الأمر الذي وقع به كان أحد الشعراء يقول فيه ويجعل البر قمحا في تصرفه وخالف الرع حتى احتال للشعر. يعني ما يقول هو البر يقول قمح ويجعل البر قمحا في تصرفه وخالف الرعاء حتى احتال بالشعر ولم ينطق مطرا في القول يجعله فعاد بالغيث اشفاقا من المطر ولا يقول المطر وإنما يقول الغيث. قالوا فكان كل كلمة تصدر منه فيها الرعاء لا ينطقه وإنما يأتي بمرادفها حتى يتفطن له ولا يعيبه الناس. وهذا من الهمم يعني والحيل التي كانت عند أهل البلاد. الحاصل أن هؤلاء أتوا بفكرة في القبر وقالوا أي المعتزلة بأن الله سبحانه وتعالى لا يهدي من يشاء ولا يغل من يشاء. فالكافر إذا كفر فكفره عليه. والله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعاله. الله سبحانه لم يخلق أفعاله. وكأنهم هنا يعني هذا القول يلزم منه أن مشيئة الكافر أقوى من مشيئة الله سبحانه وتعالى. ويكون بهذا قد نسبوا نصوصا في القرآن الكريم. الله عز وجل قال ولو شاء لآمن الناس كلهم جميعا لآمن من في الأرض. يعني لو شاء الله لو أراد ذلك يوم. إذن فكيف تقول بأن كفر الكافر هذا كان بإرادته ولا دخل لإرادة الله عز وجل. ولهذا قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أثبت مشيئة العباد ولكن مشيئة العباد لا تكون نافذة ولا تكون موجودة إلا بمشيئة الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأننا إن شاء الله نترك بقية الكلام في الدرس المقبل بحول الله عز وجل على أن نأتي إلى شرح عبارات المؤلف التي بدأها بقوله تعالى ومن صفات الله تعالى أنه فعال لما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. كلام عظيم كلام عظيم وضع أسسه علماء الأمة الأناجد الذين بيّنوا للناس ما يجب أن يعتقدوه في هذه المسائل أي مسائل الإيمان ولا سيما فيما يتعلق بمسائل القضاء والقدر. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير وأن يجعلنا من يتبعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. قبلها معاني القدر شيء والقدر شيء. القدر بسكون الدال والقدر معروف. نقول إنسان له قدر أنا له قيمة وسمي فيه القدر بهذا لأنها ليلة عظيمة وليلة عندها قدر عندها شأن عند الله عز وجل وعند المؤمنين لأن الله عز وجل أنزل فيها القرآن. أما القدر بفتح الدم هذا شيء آخر هذا الذي ذكرناه وعلم الله السابق في الأزل تقدير الله سبحانه وتعالى أشياء هذا هو القدر. من تقدير الشيء إذا قدرته إذا وزنته تقول مثلا قدرت هذا الشيء بأنه كذا بمعنى عاينته وأحسنته وقدرته فكذلك الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء تقديرا محكما عنده لا يزيد ولا ينقص. هل من يقتل نفسه إرادة كونية أو إرادة شرعية؟ أمر الله سبحانه وتعالى بقتل النفس حتى نقول إرادة شرعية؟ إرادة شرعية معناه يعني الأمر الذي يريده الله عز وجل ويحبه ويرضاه. الله لا يرضى إلا الطيب إلا العمل الصالح. فقتل الإنسان لنفسه إرادة كونية. إنسان قتل نفسه يقول هذه إرادة كونية قدر الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان يموت قتلا إما عن طريقه أو طريق غيره فهي إرادة كونية وليس إرادة شرعية. لكن هذه المسألة سوف نتكلم عليها إن شاء الله في الأسبوع القادم بحول الله عز وجل. إذا كان الإنسان كافرا أو مشركا وكان يبذل أعمال الخير يقول بإعانة الناس بالأموال فإذا أسلم هل الله عز وجل لهم أعمالا صالحة هل يكتب لهم أعمالا صالحة ويجزيهم على ما فعلوا فيما سبق. الكافر الكافر إذا لم يسلم وعمل أعمالا هي أعمال صالحة عندنا فإن الله سبحانه وتعالى يطعمه بها حسنات في هذه الدنيا يأكله. ولهذا تجدون البسط الرزق والسهولة التي في المعاش عند الكفار هذا من حسناتهم التي عجلت له فهم يأكلون يعني ما عملوا من الصالحات يأكلونه في هذه الدنيا. ولكن إذا جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لم يكن عندهم شيء ليس عندهم ثواب ولا عشر لأن الله عز وجل قال وقدمنا إلى ما عملوا من أعمال فجعلناه هباء منثورا. ولكن إذا أسلم في هذه الدنيا وأصلح وتاب وبين فإنه كما قال الله عز وجل إلا من تاب وأمن وعمل أمرا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنة وكان الله غفورا. هذا من رحمته سبحانه وتعالى يعني يكون إنسان في الضلال ثم لما يؤمن ويسلم الله سبحانه وتعالى يبدل سيئاته حسنة وكان الله غفورا رحيما. كيف يكون توفيق بين قضاء الله سبحانه وتعالى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلى الدعاء؟ نعم الدعاء من جملة القضاء لا يرد القضاء إلى الدعاء وهذا في ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم للناس حتى لا يستكينوا وحتى لا يخضعوا للأمر الواقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغبك في الدعاء فأنت لا تقول يعني وقد نزلت بك نازلة أو حلت بك محنة تقول والله هذا ما قدر الله تعالى لي وأنا لا أريد أن أفعل شيء. إذا كان ضررا فأتدعو الله سبحانه وتعالى تأخذ بالأسباب وتدعو الله عز وجل. فإن رد الله سبحانه وتعالى هذا القضاء فإن هذا الدعاء قد رددت به قضاء الله عز وجل لا يعني أنه ما كان مكتوب في اللوح المحفوظ قد موحي وإنما علم الله سبحانه وتعالى أنه سوف يصدر منك الدعاء ولو لم يكن منك هذا الدعاء لكان قد قضى لك بقضاء آخر. فلما علم أنك سوف تدعوه فإنه قد علم أنك سوف تدعوه ولهذا غير لك وبدل لك ذلك القضاء الذي كان قد ينزل عليك بهذه الصفة وإنما نزل عليك بالصفة الأخرى أو بالقدر الآخر لما دعوته. ولهذا الإنسان لما حجب عليه أمر القضاء وهذا من رحمة الله عز وجل أن الإنسان لا يعرف ما سيقدر له وما سوف يقضى له من خير أو شر فيبقى متصلا بالله سبحانه وتعالى يستلهم منه الهداية ويدعوه أن يهديه ويستلهم بالشرور ويأخذ بالأسباب التي تنجيه من عذاب الله ويأخذ بالأسباب التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى إنه يجهل. ولو كان الناس يعلمون أقدارهم ويعلمون أجالهم ويعلمون أرزقهم لفسدت طبيعة الحياة ما استطعنا أن يعيش إذا علم الإنسان أنه يموت في الوقت الفلاني ما يقدر يموت بالهم والحزن ولكن الإنسان لا يعلم. فالله سبحانه وتعالى حجب القدر عن الناس بما في ذلك من الحكمة العظيمة. قال ما هي الكتب التي تنفع بها في هذا الباب؟ الكتب التي في القضاء والقدر كثيرة وكثيرة جدا ولكن الذي ينصح به هو أن يقرأ الإنسان كتب العلماء الراسخين في باب العقيدة. وقد ألف الشيخ الإسلامي ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا سماه شفاء العليم هذا كتاب عظيم كله في القضاء والقدر. ولأحد طلبة العلم من إخواننا جمع مسائل القضاء والقدر من كتاب فتاوى الشيخ الإسلامي ابن تيمية كتاب سماه مسائل القضاء والقدر جمع كل ما تكلم عنه شيخ الإسلام في القضاء والقدر وجمعه في أبواب وارتبعه على حسب الأبواب المذكورة في مجموع الفتاوى. فهو كتاب يعني جمعه أحد إخواني الجزائريين مقيم في الإمارات حفظه الله عز وجل فجمع هذه النصوص الواردة في القضاء والقدر وجعلها في كتاب فذكر أنها مسائل القضاء والقدر عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الفتاوى. وهناك يعني كتب كثيرة جدا لا يمكن يعني أن أحصيها لكم لكن سوف أذكر إن شاء الله بعضها في وقتها.
الفرق بين الكتاب في اللوح المحفوظ وكتابة ذلك الإنسان وهو في بطن أمه؟ هذا لا ينافي هذا، لأن الكتاب على نوعين: الكتاب التي في اللوح المحفوظ، والكتاب التي تكون عند الملائكة أو تكون للملائكة، والملائكة لم يطلعوا على ما هو في اللوح المحفوظ، لم يطلعوا على ما في اللوح المحفوظ، ولهذا يكتبون، والذي تكتبه الملائكة هو مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ. إذا في الكتاب على نوعين، إذا كان الله عز وجل قدر الخلق قبل 50,000 سنة قبل أن يخلق السماء والأرض، هل كان يعلم بإحسان الشيطان؟ يعلم، يعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق الشر، ولكن قد يقول الإنسان: لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الشر؟ أو خلق لماذا لم يخلق الإيمان ولم يخلق إلا الخير؟ قال العلماء أن أفعال الله عز وجل، فعل الله سبحانه وتعالى ليس هو بالشر، لأنه حتى لو خلق الكبر فهذا خير، لأنه يعني يمتحن به العباد، ولو لم يكن كبر لم يظهر يعني إلا الصالح من الطالح، ولا الصالح من الكافر، ولا المؤمن من الكافر، ولا أهل الجنة من أهل النار، فيوصف بأنه شر بالنسبة للمقدور. فأنت مثلا لو نزلت عليك مصيبة أو ابتليت بمرض، أنت بالنسبة إليك هذا المرض خير ولا شر؟ بالنسبة إليك هو شر. من الإنسان يحب المرض؟ غير إذا كان في مقام عبد الله بن مسعود، كان يقول: حبذا المكروهات، المرض والموت. لكن البشر كلهم إذا مرض أو استقر يقول هذا شر، فوق له لأنه شر، كما يحب المرض. لكن هل يقال أنه في قضاء الله عز وجل ليس في المقدور، في قدر الله عز وجل، هل يعتبر شر؟ يعتبر، فقد يكون خير، وقد يكون خيرا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد يوزع عليك المرض وهو شر لك، لكن أراد بك الخير من حيث لا شر. ولهذا قال الرسول: ما يصيب المسلم من هم ولا وصب ولا نصب ولا حزن حتى السبب يشفوها إلا كفر الله بها قبله. إذا أنت مستفيد، تلقى الله عز وجل وما عليك خاطئة، تلقى الله وما عليك خاطئة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه امرأة اسمها أم السائب مرت بالحمى، قال لها: ما لك تزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. وحق لها: لا بارك الله فيها، كأنها تسبها. قال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الخير خبث الحديد، تذهب خطايا بس. لو علم الإنسان بأن تلك الحمى قد أذهبت خطايا، ماذا يقول يوم القيامة؟ يقول: لو كانت حياتي كلها مرض. لكن لا يدرك الإنسان هذا إلا في العاقل، وأن الإنسان أن يتصور العاقل، فهو دائما عجوب ينظر إلى الوقت الذي هو فيه، لكن العاقبة لا يترقبها. ولهذا انظروا، هذه قالت: الحمى لا بركة بها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الخير خبث الحديد. ولهذا ذكر ابن القيم في الزاد أن رجلا قال، يعني لما قبض الحمى قال: زارت مكفرة الذنوب وودعت، قلت لها: سبا لها من ضئيري ومودعي. قالت: وقد عزمت على حالها، ماذا تريد؟ قلت: ألا ترجع. قال: هذا لم يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما أنا فأقول: صارت مكفرة الذنوب وودعت، فقلت لها: أهلا من ضائر ومودعي. قالت: وقد عزمت على في حالها، ماذا تريد؟ قلت: ألا تقلعي. الآخر قال: ألا ترجعي، يروحي ما تقوليش. لكن الشيخ الإسلام قال رحمه الله: وقال: وقد عزمت على في حالها، ماذا تريد؟ قلت: ألا تقلعي. بما يرى يعني، ولكن الإنسان يسأل الله عز وجل العافية ويسأله البلاء، ولكن الإنسان هو العز وجل يصبر بما يعلم أن في ذلك من العاقبة ومن الأجر الجزيل ما لو علمه وأدركه لما يئس ولما صدر منه هذا القنوط وهذا اليأس مما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به. ولعلنا إن شاء الله يكون ل